حسنا وجمعه حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قلنا أن هذه اللازم من محور السورة وتدور عليها كل المعاني الموجودة في هذه السورة، وهي التذكير بآلاء الله يعني بنعمه المختلفة، وبهذا الأسلوب يعني أي نعمة تجهلونها وأي نعمة تنسونها من نعمكم، مفروض أن لا تنسوا وأن تجهلوا شيئا من نعم الله عز وجل الكثيرة، مما قد أعد لكم في دار الدنيا ومما قد هيأ لكم يوم القيامة. ثم ختم البيان الإلهي هذه السورة بهذه الآية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. عندما عرض لهذا كله أنهى وختم هذا الذي شرحناه وذكرناه بهذه الآية: تبارك هنا أي تعالى، وتسامى، تسامى وتنزه وتعالى، كل ذلك بمعاني واحدة أو قريبة. تعالى اسم ربك. طيب المتعالي والمتسامي والمنزه هو المسمى، هو الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا قال تبارك اسم ربك؟ أول اسم من أسماء الله تعالى هو الله. طيب المشركون ومن لف لفهم، نعم، التائهون والضالون، عندما ينتقصون الذات الإلهية ينسبون هذا الانتقاص إلى اسم الله سبحانه وتعالى. عندما يصفون بالصفات غير المناسبة ينسبون هذا الوصف إلى اسم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم الحقيقة لا يؤمنون بالمضمون، لكنهم يسمعوننا ونحن نقول الله، الله ربي لا إله إلا هو، نناجي الله عز وجل، فيستعملون الاسم الذي نستعمله نحن. نحن عندما نخاطب الله نقول يا الله، نخاطبه باسمه، وعندما ندعوه ندعوه باسمه، وعندما نستنجد به نستنجد به باسمه، ونحن نعلم أن هذا الاسم إنما هو تعبير عن المسمى وهو الله سبحانه وتعالى. الآخرون عندما يسمعوننا ونحن نردد هذا الاسم يلحقون النقيصة به بالاسم، لأنهم لا يؤمنون بالمسمى، لا يؤمنون بالمسمى، يلحقون النقيصة بالاسم. طيب لذلك تسمع يعني الملاحدة عندما يعني يستخفون باسم الله أو باسم رب، ومن ثم فإن الله عز وجل ينزه هذا الاسم الذي يقتحم الملاحدة ومن لف لفهم في الحق النقيصة به، ينزه الله عز وجل هذا الاسم عما يلحقونه به. من أجل هذا، وإلا طبعا تنزيه الله عز وجل اسمه تعبير عن تنزيه المسمى، لأن الله إذا نزه الاسم تبكيتا وإسكاتا للضالين والملاحدة، فلأن يكون المسمى منزها من باب أولى. تبارك أي تعالى اسم ربك عما يلحقه به هؤلاء التائهون، وهؤلاء يعني مثلا عندما كانوا المشركون يقولون الرحمن، نقول نعم الرحمن هذا شخص في اليمام نعرف من هو وكذا، يعني استهزاء يقولون ويستخفون به. واليوم كذلك أيضا، ولا نريد أن نؤكر المجلس بما يرددونه من كلمات يلحقونها بذات الله عز وجل، وهذه من غرائب دقائق كتاب الله عز وجل في الرد على المبطلين. ردا عليهم يقول تبارك اسم ربك، الله، الرحمن، الرحيم، أيا كان الاسم الذي يفوه به المبطلون ويمضغونه بأفواههم على سبيل السخرية، فهذا الاسم متعال متسام عما يلحقونه به، تبارك اسم ربك. ثم إن الله عز وجل لما قال تبارك اسم ربك وصف ذاته العلية بهذين الوصفين، فقال ذي الجلال والإكرام. أول الآية تنزيه للاسم، وآخر الآية تنزيه للمسمى، تبارك اسم ربك، اسم ربك، الاسم اسم رب مربي مسمى. وصف الباري عز وجل ذاته العلية بأنه ذو الجلال والإكرام. هاتان الكلمتان ذو الجلال والإكرام كثير من العلماء قالوا إنه هو اسم الله الأعظم، ولعلهم قالوا هذا استدلالا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألظوا بي يا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني أكثر من الالتجاء بهذه الكلمة، يعني كرروها كثيرا يا ذا الجلال والإكرام. عندما تبدأون بالدعاء اهتفوا بسم الله ذي الجلال والإكرام، وعندما تسألونه صفوه بأنه ذو الجلال والإكرام، ألظوا بي يا ذا الجلال والإكرام. الجلال المهابة والعظمة والقدرة بكل مظاهرها، الغنى، القدرة، العظمة، الإبداع، الخلق، نعم، القهر، كل هذا من مظاهر صفة الجلال. والإكرام صفة العطاء، تدخل فيها صفة الرحمة بكل أشكالها، نعم، اللطف، نعم، المغفرة، نعم. فكل ذلك منبعث من صفة الإكرام. وإنما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ألظه بهذا الجلال والإكرام، لأنك عندما تصفه بأنه ذو الجلال تصفه بالقهر والسطوة والجبروت والقوة نعم. فإذا قلت والإكرام تستنزل رحمته ولطفه كذا، ما تنسيك ألطافه جبروته، وما تنسيك جبروته ألطافه. أنت إذا قلت يا ذا الجلال والإكرام وضعت في ذهنك هاتين القائمتين من صفات الله عز وجل، قائمة الجبروت والسطو والقهر والانتقام وما إلى ذلك، وقائمة اللطف والمغفرة والعفو، ما ينبغي أن نلجأ إلى إحدى القائمتين بحيث تنسينا الأخرى. هذه هي نهاية سورة الرحمن، وتأتي بعدها سورة الواقعة. نقف عند هنا عند هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وارزقنا وأزواجنا وذرياتنا العفو والعافية التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على محمد النبي الأمي على آله وصحبه.